يرى ويل ديورن في بداية المجلد الأول من قصة الحضارة أن فهم نشأة الحضارة يقتضي العودة إلى أصول حياة الإنسان الأولى، حيث عاش أسلافنا في بيئات قاسية لا يملكون الكثير من الموارد، فكان عليهم أن يتكيفوا مع الطبيعة ويصارعونها للبقاء. ويؤكد أن كل ما في الحضارة من رقي فكري وفني واجتماعي انبثق من حاجات أساسية دعت البشر إلى تطوير أدوات الصيد والزراعة، ثم ابتكار وسائل اجتماعية ودينية وأخلاقية تحفظ تماسك المجتمعات الناشئة. يقول ويل ديورانت إن أي حضارة تبدأ حين يكف الإنسان عن الانشغال الدائم بالبحث عن الطعام، وحين يجد وقتا للتأمل والتأليف والإبداع. في هذه الفكرة تتجلى رؤيته المحورية أن فراغ البال من هموم البقاء هو ما يسمح للعقل أن يرتحل وراء أسئلة الوجود والجمال والسلطة، ويدون تجاربه على ألواح أو أوراق أو جدران المعابد، فيرسي بذلك أركان حضارة تترك آثارها للأجيال التالية. وفي هذه السياق يوضح ديورانت أن أولى الخطوات التي قادت البشر نحو تنظيم اجتماعي أرقى تجلت في اكتشاف الزراعة وتدجين الحيوانات. قبل هذا الاكتشاف كان البشر مجموعات متنقلة تسعى خلف الصيد والثمار البرية ولا تستقر في مكان محدد، ولكن مع استئناس النباتات والحيوانات ظهرت المستوطنات الدائمة، وقامت حاجة ملحة إلى تحديد قواعد تنظم الملكية المشتركة ومواعيد الحصاد وحفظ الموارد. هذا ما دفع المجتمعات إلى استحداث الأعراف والتقاليد الأولى، وينسب ديورانت فضلا كبيرا للنساء في تطور الزراعة، حيث كانت المرأة في الكثير من القبائل القديمة هي التي تجمع البذور وتحاول زراعتها حول المأوى، بينما يشغل الرجل بالصيد. ويرى أن هذه المحاولة المتكررة والناجحة لزراعة النباتات قادت إلى الاستقرار، فصارت المرأة عمادا مبكرا للحضارة. وقد استشهد بكلمات عالمة الأنثروبولوجيا مارغريت ميد، والتي قالت: لم يكن اختراع الزراعة عملية مدوية كاكتشاف النار، بل كانت جهدا متراكما قام به من يحملون على عاتقهم عبء استمرار الحياة. وبهذا يلفت ويل ديورانت إلى الجدل التاريخي حول دور المرأة في الحضارات المبكرة، وهو جدل ينقسم بين من يرى أن النساء كن مهمشات، ومن يرى أنهن كن في قلب التحول الاقتصادي والاجتماعي في ذلك الوقت. ومن ثم يطرح سؤالا حاسما، وهو: ما الحضارة؟ ليس الأمر مقتصرا على فنون العمارة ولا تجمع القصور ولا أنظمة الحكم، بل هي عند ديورانت نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافي. ولهذا يقول أن الحضارة تتكون من 4 عناصر أساسية: الموارد الاقتصادية والنظام السياسي والتقاليد الأخلاقية والسعي للمعرفة والفن. لكن هذه العناصر لا تنشأ دفعة واحدة، بل تتطور عبر الأجيال. ويرى أن الشعوب البدائية امتلكت أشكالا بسيطة من التنظيم والعبادة وحتى الفن، فقد عثر على رسومات في الكهوف تثبت رغبة البشر الدفينة في التعبير عن ذواتهم منذ العصور القديمة. ففي بعض النقوش السومرية وردت هذه العبارة: إننا نسجل ما نرى لتراه عيون من سيأتي بعدنا، وهي توضح الحاجة البشرية الدائمة إلى ترك بصمة وذاكرة. يوضح ديورانت وهو يستشهد بأقوال مؤرخين من أمثال هيرودوت أن سكان وادي النيل ووادي الفرات هم من وضع الأسس الأولى لنظم معقدة في الري والحصاد والكتابة، حيث يقول هيرودوت: مصر هبت النيل، في إشارة إلى أن فيضانه السنوي جعل من ضفافه أرض خصبة تجذب التجمعات السكانية وتدفعها إلى التعاون في بناء القنوات والسدود. هذا التعاون رسخ لدى الناس شعورا بالحاجة إلى قيادة موحدة تنظم الجهد، ونجد مثل هذه الحاجة في بلاد الرافدين عند بناء السدود وتنظيم مياه الدجلة والفرات. لكن الأمر لا يخلو من جدل أثاره المؤرخون اللاحقون حول ما إذا كانت هذه المشاريع المائية فعلا المحرك الرئيسي لنشأة الدولة المركزية، أم أن الدافع كان قهر الشعوب المجاورة والاستعداد العسكري. يرى البعض أن توفر الموارد المائية قد يفسر بروز السلطة السياسية القوية، فيما يرى آخرون أن الخوف من الغزو أو الصراع على الأرض الخصبة كان الدافع الأكبر نحو تحالف الجماعات أو خضوعها لقيادة منظمة. ولا يغفل ديورانت كذلك عن قيمة العامل الجغرافي في تفسير تفوق حضارات الشرق القديم، فالأنهار الكبيرة أعطت الأراضي حولها فرصا زراعية مدهشة، فيما سهلت التجارة ونقل السلع والأفكار، فنشأت المراكز الحضرية المزدهرة. لكنه يلفت النظر أيضا إلى أن هذه البيئة وإن كانت محرضة على الاستقرار واجهت تقلبات مناخية وفيضانات مدمرة جعلت الناس يضطرون إلى استنباط طرق للتعامل مع الكوارث، فزاد ذلك من تراكم الخبرة والابتكار. ويستشهد بقول أثري مصري منقوش على جدران أحد المعابد: لو زاد النيل تغرق ولو قل تهلك، فاستقم في البناء كي تصون حياتك. هذه العبارة تكشف كيف أدرك المصريون القدماء أن النيل قد يجلب لهم الخير أو الهلاك، وأن سبيل النجاة هو في العمل الجماعي والتنظيم الدقيق. ولا جانب العوامل المادية، يتناول ديورانت دور الدين والمعتقدات في صوغ الهوية الجماعية المبكرة، فقد لاحظ أن البشر منذ بدايتهم احتاجوا إلى قوة عليا يرجعون إليها عند الكوارث أو الفرح، فظهرت العبادات البدائية ثم تطورت الآلهة مع تطور مفهوم الحاجة والأمل، فصار لكل منطقة إله أو آلهة تمثل قوى الطبيعة المختلفة. كان ينظر إلى هذه الآلهة على أنها الحامية والضامنة لبقاء المحصول والمواشي، وكثيرا ما ارتبط الدين بالأخلاق الذي ينظم حياة المجتمع، ولهذا انتشرت طقوس القرابين والاحتفالات الفصلية التي تحث الناس على التعاون والانسجام. ويشير ديورانت إلى جدل ديني طويل: هل نشأ الدين من الخوف أولا أو من التوق إلى فهم الكون؟ فيقول أن الأمر قد يجمع الاثنين معا، لأن الإنسان البدائي خاف الظواهر الطبيعية، لكنه أضفى عليها هالة روحانية كي يستأنسها ويطلب دعمها. ويستند المؤلف إلى آراء عدد من علماء الاجتماع مثل إيميل دوركهايم، والذي رأى أن الدين ليس مجرد عقائد، بل هو أيضا بنية اجتماعية ترص صفوف الجماعة وتمنحها معنى مشترك. لكن فريق آخر من الباحثين كما يذكر ديورانت يناقض هذه الرواية، معتبرا أن الدين أشبه بموجة تاريخية تأتي ثم تضمحل مع تقدم العقل والعلم. إلا أن التاريخ عند ديورانت يبرز لنا تلازما وثيقا بين العقائد الدينية الأولى والتحول من فوضى التنقل والترحال إلى نظام قيمي وأخلاقي يسند المجتمعات. فهو يرى أن الناس حين بدأوا يشعرون برابط مقدس فيما بينهم صاروا أكثر استعدادا لتنظيم الحياة العامة وحماية ما حققوه من إنجازات. يربط ديورانت بين ظهور الكتابة وبين تطور المدن وقيام الدولة المركزية، فالكتابة كانت في أول عهدها إما رسومات بسيطة تنقل المعنى عبر الصور أو نقوش على الطين. ويورد اقتباس من نص سومري يعبر عن دهشة الإنسان في ذلك العصر بقدرة الرموز على حفظ الكلام: الكلمة تهرب من الفم كالدخان، لكننا قيدناها على الطين كي تعيش بعد صمت الشفاه. هذه النقوش حفظت القوانين والسجلات التجارية والدينية، مما سمح بإيجاد ذاكرة جماعية تتيح نقل المعرفة وتراكم الخبرة عبر الأجيال. وبفضل هذا التراكم نشأت المهن والحرف، وتخصص بعض الناس بالنجارة والحدادة أو البناء، فظهرت الطبقات الاجتماعية وتنوعت الوظائف. لكن نشوء الطبقات تسبب أيضا في جدل حول العدالة والتوزيع المنصف للثروة والسلطة، فبدأت الحروب والنزاعات بين طبقات تمسك بالموارد وطبقات أخرى ترضخ لها. في هذا المنعطف يعرض ديورانت مسألة شائكة تتعلق بتأسيس السلطة السياسية، وهل كان اختيارا طواعيا من الناس لحاجتهم إلى تنظيم واستقرار، أم كان فرضا قهريا من زعيم أو طبقة عسكرية قوية. ويذكر أطروحة توماس هوبز، والذي رأى أن الإنسان في حالته الطبيعية ذئب لأخيه الإنسان، فلا أمان إلا في ظل حاكم قوي يردع الفوضى. وفي المقابل تأتي رؤية جان جاك روسو، والتي تعتبر الدولة عقد اجتماعي قام على رغبة الناس في الاتحاد والحماية المتبادلة. هذا الجدل وإن كان لاحقا في الفكر الأوروبي يعكس أساسا فكريا تطرحه قصة الحضارة حول أصول الحكم. يميل ديورانت إلى أن نشأة الدولة ربما جمعت الأمرين، وثمة من ارتضى ذلك درءا للفتن وحفاظا للاستقرار. ومن هنا تظهر سلطة الكهنة في بعض الحضارات القديمة وارتباطهم بالملوك، مما يعطي شرعية دينية للحاكم ويكسبه مهابة في عيون الرعية. ولا يكتمل الحديث عن تطور الحضارة دون التطرق إلى الأخلاق والقيم الجمعية، والتي يرى ديورانت أنها انعكاس لحاجة المجتمع إلى إرساء ضوابط سلوكية. فمع تكاثر الأفراد وتنوع مصالحهم تنشأ ضرورة تكوين ضمير جماعي يضبط السلوك ويحد من الصراع وينظم شؤون الأسرة والملكية والعلاقات الإنسانية. يستشهد ديورانت بمبدأ شهير في القوانين القديمة، العين بالعين والسن بالسن، والوارد في شريعة حمورابي، كدلالة على أن القوانين الأولى عكست رغبة واضحة في كبح الاعتداء وإرساء عدالة تردع الظالم، وإن كانت عقوبات تلك المرحلة قاسية بمعايير العصور اللاحقة. انتقد هذا المبدأ من فلاسفة رأوا فيه تشجيعا للثأر والانتقام، بينما اعتبره آخرون تقدما مقارنة بالفوضى السابقة التي كان فيها المعتدي يفلت بلا عقاب واضح. وفي ذلك جدل بين تطور الشعوب من فكرة الانتقام الشخصي إلى وضع قانون مكتوب يطبق بصفة عامة، وهذا إنجاز مهم على طريق تأسيس كيان سياسي يلزم كل الأطراف بقواعده. يعرض ديورانت أيضا دور الفن والعلوم في انتقال البشرية من البدايات المتواضعة إلى ما يمكن تسميته أول عصر ذهبي. فالشرقيون القدماء من السومريين والمصريين والبابليين وغيرهم انكبوا على رصد حركة الكواكب والنجوم، ليس فقط لأغراض دينية أو تنجيمية، بل لرسم تقويم زراعي دقيق. ويذكر أن المعابد القديمة كانت بمثابة مراكز بحثية مصغرة تجرى فيها الحسابات الفلكية، ويجتمع فيها الكهنة الذين يعملون بالكتابة والعلوم. ويروي عن أحد كهنة بابل قوله في نقش سومري: عينا السماء مفتوحتان، إننا ندون تحركاتها كي لا نفاجأ بما يجري فوق رؤوسنا. هذا الشغف بمراقبة السماء أدى إلى نشوء المعارف الفلكية المبكرة، كما تم إنتاج شيء من الفلسفة حول موضع الإنسان في الكون. ونشأ أيضا الطب المبكر من ملاحظة الأعراض وتجربة الأعشاب، وإن كان قد اختلط بتفسيرات سحرية وطقوس مرتبطة بطرد الأرواح الشريرة. وما يورده المؤلف عن حياة المدن الأولى أنها لم تكن مجرد تجمعات خامدة، بل كانت تضج بالأسواق والمهن المختلفة. يقول ديورانت أن ظهور المدن الكبرى في الشرق الأدنى كان بداية لتحول اجتماعي ضخم، حيث انفصلت الريف عن الحضر في نمط المعيشة والقيم. فبينما كان الفلاحون مرتبطون بالأرض وبالعادات الراسخة، اتجه سكان المدن إلى حرف مختلفة كتجارة المعادن والعاج والتوابل. ومن جراء هذا التنوع الاقتصادي انفتحت المناطق على بعضها، فبدأ الناس يتبادلون البضائع، وظهرت طرق التجارة البرية والبحرية بين وادي النيل ووادي الفرات وحتى سواحل الشام. هذه الحركة التجارية زادت الثروة وأثرت في الثقافة، ولكنها حملت أيضا شرارة النزاعات، لأن السيطرة على طرق التجارة صارت رهانا يجلب النفوذ والثراء، فاندلعت الحروب وقامت تحالفات وانشقاقات. ومن هنا يرى ديورانت أن الحضارة ليست سلما دائما، بل هي مرحلة تجمع بين الإبداع والنزاع، لأن المصالح تتشابك والموارد تغري الأقوياء بالاستحواذ عليها. وهناك جدل آخر يطرحه المؤلف حول أي من حضارات الشرق الأوسط تعد الأقدم والأسبق في اكتشاف الكتابة وفي وضع الأسس الأولى للمدنية. بعض المؤرخين يميلون إلى أن السومريين هم الأقدم، استنادا إلى أسبقية كتاباتهم المسمارية، فيما يشير آخرون إلى أن المصريين قد وصلوا إلى نظام كتابي متطور في زمن مقارب جدا، وربما سبقوا السومريين جزئيا. كان الدليل على ذلك النقوش الحجرية المصرية التي يرجع بعضها إلى ما قبل الأسر. هذا الجدل لا يحسم بقول واحد، لأن الاكتشافات الأثرية تتجدد، ويكتفي ديورانت بتقديم الأدلة المتوفرة ثم يعقب بقوله: إن أعظم ما في هذه الشعوب أنها لم تنشغل بتحديد الأسبقية قدر انشغالها بالتعلم والتكييف، فلو أننا عرفنا أيهما سبق الآخر لما تغير الكثير من جوهر عبقريتهم. من هذا المنظور الغرض من دراسة التاريخ عنده هو رصد الانصهار الثقافي ونمو الأفكار وتلاقحها عبر العصور، لا مجرد حصر الأسبقيات الزمنية. يولد ديورانت اهتماما خاصا بنشأة المفاهيم الدينية الكبرى في الشرق، فتعدد الآلهة كان السائد في الحضارات الأولى، ومع الوقت بدأ الناس يميلون نحو التركيز على إله أوحد يسمو فوق البقية، خصوصا في بعض مراحل التاريخ المصري مثل دعوة أخناتون إلى عبادة آتون. وإن كان هذا لم يدم طويلا، لكن الفكرة في حد ذاتها جسدت انتقالا فكريا نحو التوحيد الجزئي. أما في بلاد الرافدين فكانت عبادة مردخ وأنانا وغيرهم، وظل التعدد سيد الموقف، وأن أخذ شكلا أشبه بتراتب بين آلهة كبرى وأخرى أقل شأنا. هذا التعدد يعكس البيئة المحيطة، حيث الآلهة تمثل مظاهر الطبيعة أو القوى الخفية، وهو ما يلفت نظر المؤرخين إلى وجوه الشبه بين الميثولوجيا الرافدية والميثولوجيا المصرية والكنعانية اللاحقة، حيث تتكرر قصص الخلق والطوفان واختلاف الآلهة حول مصير البشر. ويستشهد ديورانت بإحدى الأساطير السومرية، حيث يقول نصها: اجتمع الآلهة للبت في وجود الإنسان، فأراد البعض إفناؤه بالغرق لأنه فسد، ورأى آخرون أن فيه بذرة خير. وهذا النص يشبه ما ورد في أساطير أخرى عن الطوفان، مما يفتح باب للتساؤل حول وحدة الأصل أو تأثير الثقافات ببعضها. ويرى ديورانت أن الفن ولد من رحم الحاجة إلى التعبير الديني والاحتفالي، فالتماثيل التي وجدت في المعابد السومرية والمصرية كانت ترمز للآلهة أو الكهنة، وغالبا ما زخرفت جدران المعابد برسوم وأشكال تجسد الطقوس اليومية، وكانت الألوان والرموز تؤدي دورا سحريا يمنح الكاهن أو الفرعون مكانة متعالية، كما يشير النص المصري الذي يقول: إن الفرعون هو الوسيط بين الأرض والسماء، تخشع له كل الوجوه. وعلى الرغم من أن هذه المكانة قد تفسر أنها تبرير للسلطة السياسية، فقد كانت بالنسبة لعامة الشعب مصدر إلهام روحي. ولعل الجدل يكمن فيما إذا كان الفن في تلك العصور تلقائيا أو موجها من السلطة الدينية والسياسية للتكريس نفوذهم. مؤرخو الفن ينقسمون هنا، فمنهم من يرى أن الكهنة والملوك فرضوا معايير فنية محددة تعبر عن أمجادهم، ومنهم من يعتقد أن الفن حتى لو وجه من قبل السلطة ظل يحمل في جوهره حسا إبداعيا حقيقيا لدى الفنانين. يتطرق ديورانت إلى مسألة مهمة تتمثل في انتقال المعارف والتقنيات من حضارة إلى أخرى، فليس صحيحا أن كل حضارة نشأت بمعزل تام عن سابقتها، حيث أن انتقال الشعوب عبر التجارة أو الغزو أو الهجرات كان ينقل معه الأفكار والأدوات. فيرى أن الاختراعات الأولى كالكتابة والعجلة والتعدين ربما اكتشفت في إحدى المناطق ثم انتشرت لتعم مناطق بعيدة، وهذا يفسر التشابه في بعض أدوات الري وطرق البناء في بلاد الرافدين ووادي النيل، كما يفسر الشبه بين الأواني الفخارية في حضارة ما بين النهرين وحضارة وادي السند. يقول ديورانت: لم تكن الأرض القديمة شاسعة في عيون أولئك الرحالة والتجار، بل كانوا يعبرونها حاملين معهم بذور الحضارة إلى كل ركن يصلون إليه. ولكن هناك باحثين يجادلون في مدى حجم التأثير المتبادل، فيعتبرون أن بعض الإنجازات ظهرت عند الشعوب مختلفة في توقيت متقارب بسبب الظروف البيئية المتماثلة، لا بسبب التأثير المباشر أو الاحتكاك الثقافي. ويتخذون من اكتشاف الزراعة مثالا، حيث ظهرت في الهلال الخصيب كما ظهرت في وديان الصين وفي أمريكا الوسطى دون ضرورة وجود اتصال مباشر آنذاك. ويقر ديورانت بهذا الرأي، لكنه يميل إلى أن التفاعل البشري لعب دورا أكبر في نشر الابتكارات وتطورها. وعند الحديث عند النظام الأسري، يلفت ديورانت إلى أن بنية الأسرة تغيرت تدريجيا من الشكل القبلي الواسع إلى الأسرة النووية الأصغر، وربما كانت للأصول الزراعية دور في ذلك، حيث أصبح من المهم الحفاظ على وحدة زراعية يرأسها الأب أو الأم، فتطورت مفاهيم الوراثة والقرابة المباشرة. لكنه يشير أيضا إلى أن بعض المجتمعات المبكرة كانت أمومية، لأن الأم كانت تملك زمام اقتصاد الأسرة، ولم يكن نسب الأب معلوما أو مهما بقدر أهمية الأم التي تربي الصغار وتشرف على غذاء القبيلة. وفي هذه النقطة هناك جدل بين من يعتقد أن المجتمعات الأمومية كانت شائعة في فجر التاريخ، وبين من يحصرها في أمثلة قليلة. ويستشهد ديورانت برأي عالم الاجتماع لويس هنري مورغان، والذي تكلم عن وجود نماذج أمومية في بعض الشعوب الأمريكية الأصلية، ولكن آخرين يشككون في تعميم هذه الظاهرة على بقية العالم القديم. وهنا تتضح صعوبة القطع برأي حاسم، حيث تظل التنقيبات الأثرية والمقارنات كاشفة عن جوانب جديدة باستمرار. ومن القضايا التي يذكرها ديورانت أن نشأة الحضارة تقتضي التمعن في التطور الأخلاقي والعقلي، ف فبالإضافة إلى المعارف العلمية بدأ الإنسان يتساءل عن معنى الحياة والموت، فصار ينظم الجنائز ويعتني بدفن الموتى. يرى المؤلف أن هذه الممارسات دلالة على الشعور الإنساني العميق بالخلود، أو على الأقل الرغبة في أن لا ينتهي المرء بمجرد رحيله. ومن النقوش المصرية هناك نقش يقول الحساب في العالم الآخر، وهناك نقش آخر يقول وزن القلب بالريشة، بما يفترض ضوابط أخلاقية تمارس تأثيرها على سلوك الأفراد، وذلك من خلال الوازع الديني. وقد أثارت هذه العقيدة جدلا بين من يعتبرها وسيلة لخداع العامة بالثواب والعقاب، وبين من يرى فيها تنظيما لمجتمع آمن أخلاقيا. يشير ديورنت إلى أن الطقوس الجنائزية المصرية كانت تحظى باهتمام ضخم، ففي بناء الأهرام وعملية التحنيط تتجلى رؤية دينية عميقة لمعنى الخلود، وربما كانت الحافز الفني والمعماري الأكبر في تلك الحقبة. كما يتوقف ديورنت عند قضية مهمة تربط بالرق والعبودية، فقد ظهرت منذ المراحل الأولى للحضارة، حيث كان الأسرى من الحروب يتحولون إلى عبيد. هذه الممارسة حفزت بعض المجتمعات على شن المزيد من الحملات العسكرية لجلب الأيدي العاملة، وهكذا تمكنت دول مثل بابل وآشور من تشييد أبنية ضخمة بفضل الأعداد الكبيرة من الأسرى الذين سخروا في الأعمال الشاقة. ولكن بعض التشريعات القديمة وضعت ضوابط للعبودية كحق العبيد في شراء حريتهم أو حظر قتل العبد دون سبب مشروع. ويذكر ديورنت أن شرائع حمورابي تضمنت مواد تنظم علاقة السيد بالعبد، مما يوحي أن النظام الاجتماعي في ذلك الوقت لم يكن فوضويا تماما، لكنه كان لا يزال يكرس فروقا حادة بين الأحرار والعبيد. أثارت هذه القوانين لاحقا انتقادات من قبل فلاسفة اليونان والذين تساءلوا عن طبيعة الحرية والعدالة، كما أثار الأمر جدل بين المؤرخين المعاصرين حول ما إذا كانت العبودية عائق أمام التطور الإنساني أم أنها ساهمت في دفع عجلة البناء المادي للمجتمعات القديمة. ويبرز كذلك محور اختلاف حول الحقب الزمنية التي يؤرخ لها ديورنت، فهناك من يتهمه بالمبالغة في بعض الأرقام المتعلقة بمواقيت الاكتشافات الأولى أو المراحل التي سبقت الحضارات الكبرى، معتبرين أن تطور المعارف الأثرية لاحقا قد أزاحت بعضا من التواريخ القديمة وأدخلت تعديلات عليها. ويأخذ آخرون عليه تركيزه الأكبر على الشرق الأوسط ومصر والهند والصين في المجلد الأول، ويطالبون بالمزيد من الاهتمام بحضارات إفريقيا وأمريكا والتي قد تكون قديمة ومزدهرة أيضا. ويرد ديورنت على هذه الاعتراضات بالتأكيد أن عمله واسع النطاق بالفعل، لكنه بحكم وفرة المصادر المكتوبة في شرق العالم القديم ركز عليها أكثر، مع إدراكه أنه قد تكون هناك ثقافات أخرى لم تكتشف حين ألف الكتاب. ويشير إلى ضرورة انفتاح الدراسات المستقبلية على كل الحضارات بلا استثناء. وفي معرض حديثه عن الأخلاق الأولى يوضح ديورنت كيف أن المفاهيم حول الفضيلة والرذيلة كانت نسبية ترتبط بمجتمع دون آخر، فقد تكون الشجاعة والحرب بالنسبة لقبيلة ما قمة البطولة، بينما تراها قبيلة أخرى تهورا، وقد يشاع في مجتمع ما تعدد الزوجات باعتباره نظاما اجتماعيا مألوفا بينما ترفضه جماعة أخرى. ومثل هذا التباين الأخلاقي يفهم عند ديورنت بوصفه تطورا يأخذ مختلف الاتجاهات وفقا لحاجة الجماعة وطبيعة مواردها، لكنه يلاحظ قاسما مشتركا يجمع تلك المجتمعات، وهو ضرورة التعاون للبقاء. ففي كثير من الوثائق التاريخية القديمة نجد إشارات إلى التحالف أو الصلح بين القبائل حفاظا على المصالح المشتركة. يقول ديورنت إن الصراع والتعاون هما الوجهان المتلازمان للتقدم البشري، وهذه الرؤية تدحض التصور المثالي القائل أن البشر ارتقوا أخلاقيا دون النزاع، كما تفند القول بأن البشر لم يعرفوا غير القتال منذ الأزل، حيث أن هناك دائما لحظات من السلم وروح الفريق بجانب لحظات التناحر. وهكذا يمضي ويل ديورنت في رسم لوحة شاملة للبدايات الكبرى من حيث ترويض الطبيعة عبر الزراعة وتأسيس المجتمعات السكانية الأولى وظهور التنظيم السياسي والديني، ثم صعود المدن وتفاعلها بالتجارة والحروب وانبثاق فنون العمارة والكتابة والتشريع. وهو في كل ذلك ينقل القارب بين أمثلة من سومر وبابل ومصر والشام والهند والصين، ليبين أن الشرق كان مركزا لحراك إنساني هائل، ومع أن التركيز الأبرز يأتي على منطقة الهلال الخصيب ووادي النيل لكونهم من أغنى المناطق بالآثار النصية والموارد الأثرية، إلا أنه يلمح إلى رغبة الإنسان عالميا في اكتشاف أفضل السبل للبقاء والتطور، ويقول: لقد كان الشرق للمرة الأولى هو الشمس التي أشرقت على وعي التاريخ، ومن هناك شع ضوء الحضارة إلى أصقاع الأرض. هذه العبارة أثارت نقدا في أوساط المؤرخين، رأوا فيها انحيازا مفرطا لدور الشرق على حساب أدوار أخرى ربما لم تحظى بعض بالتنقيب الكافي. ويذكر الكاتب أيضا رؤية شاملة للإنسان بوصفه كائن يسعى للمعرفة والقوة والجمال، لكنه أيضا يخوض صراعا داخليا بين أنانيته وحاجته إلى العيش المشترك. وانبثقت من هذا الصراع فكرة الدولة والدين والفن والقانون، وتراكمت خبرات الشعوب لتشكل ما نسميه مهد الحضارة. ويظل السؤال المحوري كما يطرحه ديورانت: هل كان هذا التطور حتميا أم نتاج صدفة تاريخية متلاحقة؟ هناك من يرى أن الحضارة لم تكن حتمية، وأن الإنسان ربما ظل قرونا طويلة مكتفيا بأساليب بدائية إلى أن دفعته بعض الأزمات أو الاكتشافات الخطيرة للتغيير. والبعض الآخر يذهب إلى أن الذكاء الإنساني لابد أن يشق طريقه نحو التطور حالما تتوافر الظروف المواتية كالمناخ المعتدل والمياه الجارية والموارد الكافية. ويقدم ديورانت أدلة من السجلات الأثرية تدعم كلتا الرؤيتين، مما يعكس قناعته بأن التاريخ ليس خطا مستقيما، بل أن محطاته مليئة بالمفاجآت والانعطافات التي قد تحدث في أي بيئة بشرية ملائمة. يرى والد ديورانت أنه ما إن بدأت نظم المجتمع تتبلور في شكل دول ومدن مزدهرة في وادي النيل ووادي الفرات وسواهما، حتى انفتحت آفاق جديدة أمام البشرية لم تكن ممكنة في مراحل الصيد والجمع والترحال. ومع الانتقال من مجتمعات الاستقرار الزراعي البسيط إلى الكيانات السياسية المركزية، أخذت المؤسسات الدينية والإدارية والتشريعية تتعقد، كما تزايد التمايز الاجتماعي وظهرت طبقات أكثر نفوذا استطاعت استغلال الموارد العامة لتدعيم سلطتها. في هذه المرحلة تبدأ أوضح معالم الحضارة في الظهور: تقنيات الري المتطورة والكتابة التي تسجل كل شؤون الدولة والتجارة والعبادة، والعمارة الضخمة التي تدل على قدرة تنظيمية عالية. أشار ديورانت إلى أن الحضارة ليست مجرد ثمرة جهد بشري محلي، بل هي وعاء منفتح يستقبل الأفكار وينقحها ليقدمها للعالم على صورة نظام سياسي واجتماعي واقتصادي متكامل. يركز المؤلف على وادي النيل بوصفه نموذج بالغ الأهمية للتفاعل بين الإنسان والبيئة، حيث لم يكن النيل فيضا للخيرات فحسب، بل كان أيضا مصدر للتحدي والمخاطرة. واضطر المصريون الأوائل إلى إقامة مشروعات مائية كبرى ما تطلب تعاضدا وتحكما مركزيا، وأدى ذلك إلى ظهور مؤسسة الفرعون والذي رآه الناس وسيط مقدس بين الأرض والآلهة، فصدقوا أنه وحده القادر على حفظ التوازن وضبط مياه النهر. ونجد في نص مصري قديم على جدران معبد في أبيدوس ما يشير إلى هذه العلاقة بين الفرعون والنيل، حيث يقول النص: إنه السيد فوق القارب، إذا أمر الفيضان أسرع وإذا شاء حبس المياه في جوفها. هذا الاعتقاد منح الفرعون مكانة تفوق البشر العاديين، ومنح الدولة سلطة من خلالها تراقب الزراعة والري وتفرض الضرائب في إطار ما صار يعرف فيما بعد بالملكية الإلهية. يشير ديورانت إلى أن العلاقة بين الحكم والدين أثارت منذ وقت مبكر جدلا حول مدى قناعة الناس فعليا بألوهية فرعون، وهل كان ذلك إيمانا صادقا أم مجرد وسيلة لإخضاعهم. يرى بعض المؤرخين أن المصريين تشبثوا برمزية الفرعون وبالطقوس المصاحبة لشخصه إيمانا بأن النظام الكوني قد يختل إذا فقد هذا الرابط المقدس، بينما يعتقد آخرون أن النخب الدينية والكهنة أججوا هذه العقيدة لجني مكاسب اقتصادية وتعزيز سلطتهم الروحية على العامة. يعلق ديورانت بأن المصري القديم لم يفصل بين العالمين المادي والروحي كما نفعل اليوم، فكان من الطبيعي لدي أن يمزج الخوف من الطبيعة والتوق إلى الاستقرار تحت سلطة مقدسة. وفي كل الأحوال ساهم هذا النظام السياسي الديني في بناء أهرام الجيزة الشاهقة وتأمين شبكة معقدة من القنوات وتدعيم جيش قادر على حماية البلاد من تسلل القبائل المجاورة، وأن أدى أحيانا إلى استقلال شريحة واسعة من المزارعين والعمال. ثم يعرج المؤلف على الانقسام الزمني لحضارة مصر القديمة بين الدولة القديمة والوسطى والحديثة، مبينا أن كل مرحلة تميزت بملامح سياسية ودينية وفنية خاصة. ففي الدولة القديمة كان الولاء للفرعون شبه مطلق، والمعتقدات تدور حول فلك تأليه الحاكم وعبادة آلهة أخرى كرع وإيزوريس وإيزيس، وكانت الأهرام أبرز تعبير عمراني عن هذه العقائد. ومع انهيار الدولة القديمة بفضل تفكك السلطة المركزية وزيادة نفوذ الأقاليم، حلت مرحلة الدولة الوسطى، وهي فترة شهدت نشاط إداري أكبر وأصلاحات في توزيع الموارد. ويذكر ديورانت أن اضطراب السلطة جعل بعض الحكام المحليين ينشدون الحظوة بتخفيف الأعباء على المزارعين، فشاع قدر من الرخاء وعاد الاستقرار. أما في الدولة الحديثة فقد بدأت مصر تتجه إلى التوسع الخارجي عبر الحملات العسكرية، وبرزت أسماء فراعنة أقوياء منهم تحتمس الثالث ورمسيس الثاني والذين حاربوا في الشام والنوبة. إلا أن هذه الفتوحات العسكرية أثارت جدلا قديما وجديدا حول الدافع الحقيقي، هل كان طمعا في الثروات أم حرصا على تأمين طريق التجارة أم رغبة في إعلاء مكانة مصر وتعظيم الفرعون. وتؤكد النصوص المصرية المكتوبة على جدران بعض المعابد أن الفرعون كان يسعى لإخضاع الشعوب المارقة تنفيذا لإرادة الآلهة، بينما يرى مؤرخون معاصرون أن تلك الحروب تخفي وراءها دوافع اقتصادية وسياسية بحتة. وعلى نحو موازي يعرض ديورانت حضارات وادي الرافدين والتي ساهمت بدور كبير في صياغة الصورة الأولية للدولة والمدينة والمجتمع المركب، فيرى أن السومريين هم أقدم الشعوب المعروفة في تلك البقعة، وقد ابتكروا نظام الكتابة المسمارية وشيدوا مدن مثل أورك وأور ولقش، وشهدوا مراحل ازدهار مبكر في مجالات الزراعة والفن وإدارة المياه. ويذكر نص سومري قديم يقول إن الآلهة باركتنا حيث علمتنا الكتابة، فبهذا نرسم كلامنا على الطين. هذا النص يشير إلى أن السومريين اعتبروا الكتابة هدية مقدسة وفرصة لبقاء الكلمة عبر الأجيال، لكن المجتمع السومري لم يكن منظما على نحو موحد كدولة، حيث كانت المدن تتصارع فيما بينها وتحاول كل مدينة تكوين نفوذ اقتصادي وعسكري يفوق جارتها. أما إذا وقعت إحداها تحت وطأة الحاجة إلى الغذاء أو الماء فقد تستنتج بتحالف مؤقت مع أخرى، ثم قد تدور بينهما الحرب. كانت هذه التقلبات عاملا مهما في تشتت القوى، وجعلت المنطقة عرضة لغزوات القبائل المجاورة، ومن ثم ظهرت دويلات عديدة تناوبت عليها الأسر الحاكمة. وما أن بزغ نجم بابل حتى نشأت دولة مركزية قوية إلى حد كبير، وأخذ البابليون يمدون سيطرتهم على مناطق واسعة من بلاد الرافدين. وقد اشتهر الملك حمورابي في نحو القرن 18 قبل الميلاد بشريعته التي عدها المؤرخون واحدة من أقدم التشريعات المكتوبة في التاريخ. يقول ديورانت إن شريعة حمورابي صاغت مفاهيم العدالة والحماية على نحو يضمن الحد الأدنى من الحقوق لرعايا الملك، وإن كانت عقوباتها صارمة في نظرنا المعاصر. وفي نص الشريعة المنقوش ترد هذه العبارة: كي لا يظلم القوي الضعيف شرع حمورابي هذه الأحكام، ما يشير إلى أن غايتها المعلنة هي حماية الفقراء والنساء والعبيد. ولكن المؤرخين المعاصرين انقسموا حول مدى تطبيق هذه الشريعة في الواقع العملي، حيث يعتبر البعض أنها كانت مرجعا نظريا ترهيبا أكثر منها قوانين فعلية، بينما يرى آخرون أن وجودها المدون بحد ذاته يعكس خطوة متقدمة في مسيرة تطور المفاهيم التشريعية. وحين توسعت بابل وازدهرت باتت مركزا للعلم والأدب، واشتهرت بالحدائق المعلقة التي جعلت منها أسطورة في المخيلة الإغريقية والعربية على حد سواء. وتذكر روايات أن هذه الحدائق قد تكون بنيت في عهد نبوخذنصر الثاني لرضا زوجته التي اشتاقت لجمال بلادها الجبلية. وهنا يشير ديورانت إلى الجدل حول حقيقة وجود الحدائق المعلقة، حيث يقول بعض الباحثين أنها مجرد أسطورة روجها اليونانيون استنادا إلى قصص شفهية، بينما يصر آخرون على وجودها محتجين بأن نصوصا بابلية وآشورية تلمح إلى بساتين معلقة بالفعل، وإن كان من غير الواضح مدى ضخامتها وتفاصيل تكوينها. يقول ديورانت: غياب أدلة أثرية قاطعة يجعلنا أمام صورة تتأرجح بين الواقع والرمز، ولا ريب أن حضارة بابل بلغت من الرخاء والترف ما يتيح لها بناء عجائب عمرانية. وتمتد سيرة حضارات وادي الرافدين إلى آشور في الشمال، والتي اشتهرت بقوتها العسكرية وبناء إمبراطورية واسعة. ففي الحوليات الآشورية المحفوظة في ألواح مسمارية نجد إشارات إلى الحملات التي شنها الملوك ضد بابل وسوريا وفينيقيا بهدف ضبط الطرق التجارية والحصول على الخيرات. وقد اتصف بعض ملوك آشور بقسوة بالغة في معاملة الأسرى، حيث كانت تقاليد زمانهم لا تدين قطع الرؤوس أو ترهيب الأعداء بالتمثيل بهم. وجاء في إحدى الكتابات المنسوبة للملك الآشوري آشور ناصر بال الثاني: لقد أخضعتهم بحد السيف ونصبت أمام بوابتهم أكواما من رؤوس المحاربين الذين قاوموني. ورغم ما في هذه الكلمات من شدة ووحشية، فهي تعكس ذهنية العصر الذي كان يرى الحرب وسيلة مشروعة للتوسيع النفوذ والحفاظ على هيبة الدولة. أثار هذا النهج جدلا بين المؤرخين المعاصرين، ففريق يرى أن الأشوريين كانوا استثنائيين في عنفهم، وآخر يرى أن الصورة الفنية التي تظهر الملك الآشوري يطعن الأسود وينكد بالأعداء مجرد دعاية رسمية تهدف إلى بث الرعب وممارسة الإرهاب النفسي لتثبيت السلطة. لكن ديورانت يشير إلى أن الآشوريين حققوا إنجازات أخرى لا تقل أهمية، مثل بناء مكتبة ضخمة في نينوى في عهد الملك أشوربنبال، والتي ضمت آلاف الألواح الطينية التي جمع فيها نصوص من شتى أنحاء المنطقة، بما في ذلك كتابات بابل والسومر القديمة. يقول ديورانت: لقد تلاقت في مكتبة أشوربنبال حصيلة قرون من التراث الأدبي والقانوني والفلكي، فشكلت في زمانها أكبر مستودع للمعرفة. يشير نص آشوري منقوش في سجلات القصر إلى حرص الملك على جلب الألواح من كل مكان ونسخها إذا لم يستطع أخذها كي تبقى في حوزة دولته. ورغم أن حروب آشور المتواصلة جعلتها عدوة للكثير من الشعوب، فإن مجرد تأسيس مكتبة مركزية كبرى يعكس وعيا إداريا وعلميا وميلا لدى بعض النخب للبحث والتدوين، لا سيما في مجالات الفلك والطب والآداب الملحمية. وبعد استعراضه لأهم محطات الشرق القديم في مصر وبلاد الرافتين، ينتقل ديورانت للحديث عن حضارات أخرى لا تقل عراقة مثل الهند والصين في مرحلتيها المبكرتين، ليوضح أن فكرة نشأة الحضارة لم تقتصر على تلك المنطقة المسمى بالهلال الخصيب. ففي شبه القارة الهندية نشأت حضارة وادي السند قبل قرابة 5000 عام، وتمثلت في مدن عظيمة التنظيم مثل موهنجو دارو وهارابا. ومن الاكتشافات المثيرة للدهشة أن هذه المدن احتوت على نظام صرف صحي متقدم نسبيا، وشوارع مستقيمة وبيوت مبنية من طوب متين موحد المقاسات، مما يوحي بجهة مركزية تشرف على البناء. ويقول ديورانت نقلا عن عالم الآثار جون مارشال: لم نكن نتوقع هذا المستوى من التخطيط الحضري في مدن ترجع إلى ما قبل التاريخ المكتوب، لكنه يدفعنا إلى إعادة النظر في افتراضاتنا عن بدايات المدنية. لكن ما يعوق فهمنا العميق لتلك الحضارة أن نظام كتابتها لم يفك بشكل كامل، وأنها اندثرت فجأة تقريبا، مما فتح بابا واسعا للتأويل. يرى البعض أن كارثة مناخية كالفيضانات أو تغيير مجرى النهر قضت عليها، بينما يقترح آخرون أن غزوا خارجيا أو وباء عظيما جلب الدمار. في كل أحوال يبدو أن انقطاع التسلسل الحضاري في وادي السند جعل تأثيرها محدودا على الحضارات اللاحقة في الهند، بخلاف ما جرى في مصر وبابل، حيث تواصلت السلالات والحكام عبر فترات تاريخية متلاحقة. وفي الصين يستعرض ديورانت مؤشرات بروز البدايات الأولى للدولة في ضفاف النهر الأصفر، حيث وفر النهر تربة طينية خصبة، ولكن فيضاناته كانت مدمرة جدا حتى سمي بحزن الصين. ويتأمل كيف نشأت الأساطير الأولى التي تتحدث عن ملوك أنصاف آلهة ينقذون الناس من الفيضانات، مثل الملك يو، والتي تقول الحكايات أنه روض النهر وأقام السدود. وأدى هذا التحدي الطبيعي إلى بناء سلطة مركزية قوية، وبعدها نشأت أولى السلالات شبه الأسطورية، سلالة شيا، والتي لا تتوفر أدلة تاريخية وافية عن وجودها، وإن كانت النصوص الصينية اللاحقة تذكرها كحلقة تأسيسية. ويشير ديورانت إلى اقتباس من كتاب حوليات الربيع والخريف والمنسوب إلى كونفوشيوس: وحده من يحمل هم الناس يستطيع رد غضب السماء، وهو تعبير يجسد أهمية المسؤولية الأخلاقية للحاكم بوصفه حامل جماعة ورعيها. ولكن في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الصين لا نستطيع التأكد تماما من درجة الدقة في الروايات، نظرا لاعتمادها على مصادر مكتوبة جاءت بعد قرون. وينوه ديورانت بأن مسألة الحضارة القديمة في شرق آسيا تواجه تحدي منهجي بسبب ندرة النصوص المعاصرة لزمن الأحداث وصعوبة التحقق الأثري أحياناً. ويتعرض المؤلف لإشكالية مقارنة في الهند، فقد ظهرت مؤسسات دينية واجتماعية منذ وقت طويل كوجود نظام الطبقات والذي يسمى بارنا، والذي قد يمتد جذوره إلى الفترة الفيدية المبكرة، لكنه يشير إلى جدل بين المتخصصين حول ما إذا كانت هذه التقسيمات الطبقية موجودة بالفعل في تلك العصور القديمة، أو أنها تبلورت لاحقاً نتيجة اندماج الشعوب الهندية بالأقوام الآرية الوافدة من الشمال الغربي. وبعض النصوص الفيدية كريك فيدا تلمح إلى اختلافات بين المجموعات البشرية، لكنها لا تقدم صورة مكتملة عما سيصير عليه النظام الاجتماعي المعقد في الهند الكلاسيكية. وينقل ديورانت عن أحد مترجمين نصوص الفيدية مارك سمولر قوله: ربما احتوت هذه الأناشيد بقايا من زمن كانت فيه المجتمعات أشبه بالقبائل المتفرقة، لم تكن طبقات واضحة كما غدت لاحقا. الأمر المؤكد عند ديورانت هو أن الهنود مثل غيرهم من شعوب الشرق القديم عرفوا بناء المدن والممالك وابتكروا نظم دينية أو شبه دينية، كما ازدهرت لديهم أنماط من الأدب الشفهي والطقوس العبادية المعقدة، وهذا كله يمثل النواة التي ستتطور فيها الحضارة الهندية لاحقا. وينتقل الحديث إلى النقطة التي يؤكد فيها ويل ديورانت أن التاريخ الشرق يكشف نشوء الممالك الكبرى من صلب حاجتين رئيسيتين، الأولى هي ضبط الناس داخليا عبر الإدارة والشرائع والدين الجامع، والثانية هي حمايتهم من الغزاة أو السيطرة عليهم خارجيا بتوسيع الرقعة العسكرية. ويرى المؤلف أن البلدان التي لا تتمتع بحماية جغرافية طبيعية كالجبال أو البحار اضطرت إلى تشكيل جيوش قوية سعيا للتأمين حدودها، بينما اعتمدت أخرى على موقعها المنعزل مثل ما استفادت مصر من صحرائها في المراحل الأولى. وهذا البعد الجغرافي يفسر تباين الأنظمة الحاكمة، فالدولة المنفتحة على طريق التجارة سواء بحرية أو برية انخرطت في حروب ونزاعات أكثر، لكنها أيضا اغتنت بالاحتكاك الحضاري مع الثقافات الأخرى. ويستشهد ديورانت بما قاله المؤرخ الصيني سيما تشان إن المسالك التي يدخل منها الغرباء هي نفسها المسالك التي تدخل منها المعارف، وهذا يلقي الضوء على جدلية التواصل والانغلاق، فعلى قدر ما تجلبه الطرق المفتوحة من مخاطر فإنها غالبا ما تكون المنفذ التي تتسلل منه الأفكار المبتكرة والاكتشافات. اهتم المؤلف كذلك بتوضيح الكيفية التي تطورت بها الفنون والعلوم نتيجة للتفاعل والتلاقح بين الحضارات، فالموسيقى والرقص والرسوم الجدارية في مصر تأثرت بما جلبه التجار من السلع والأدوات والإيقاعات من بلاد الشام، كما استقبلت حضارة بابل مهندسين وبنائين مهرة من مناطق أخرى وتعلمت أساليب بناء قديمة من سلالة أور السومرية، وانتهى الحال في الحواضر الكبرى إلى نشأة طبقة فنية تضم الرواة والموسيقيين والنحاتين والحرفيين الذين تخصصوا في صناعة التماثيل والحلى والأدوات الدقيقة. يشير ديورانت إلى أثر التكنولوجيا البسيطة نسبيا في تحفيز هذه النهضة، كاستخدام المعادن في صناعة الأدوات والفؤوس والأسلحة، مما سمح للناس بنحت الأحجار الصلبة وبناء الهياكل العظيمة. ويعلق قائلا: ليست المعادن مجرد أدوات عمل أو حرب، إنها جسور بين مراحل الحضارة، وكلما اكتشفت أمة معدنا جديدا وطورت سبل صهره وتشكيله ارتقت درجة في سلم التاريخ. وفي السياق نفسه يبرز ديورانت مسألة نشأة التجارة بعيدة المدى، والتي اعتبرها من أهم محركات التقدم في الشرق القديم، حيث أن الطرق البرية كشريان القوافل عبر الشام والجزيرة العربية والطرق البحرية عبر الخليج العربي سمحت بنقل البضائع كالبهارات والأخشاب النفيسة والأحجار الكريمة والمنتجات الزراعية بين الحضارات. وينشر النص يعود للمكلفين بجمع الضرائب في إحدى مدن فينيقيا، حيث يقول: لقد جلبت تجار أواني فاخرة وأخشاب من أعالي الجبال الشرقية، ولكن رسوم دخولهم للمدينة يجب أن تستوفى قبل ترويج بضاعتهم. هذا يعكس وجود نظام إداري وتنظيمي للتجارة البحرية، وبمؤازرة ذلك ظهرت مشاريع إنشاء الموانئ والأرصفة وورش إصلاح السفن، مما يشير إلى نضوج مفهوم الاقتصاد المعتمد على التبادل السلعي. لم تكن التجارة مجرد حركة روتينية للسلع، بل حملت معها كما يوضح ديورانت الأفكار والأساطير والطقوس، فتشكلت بذلك بيئة ثقافية تسمح بالتأثير المتبادل. على أن هناك جدلا شهيرا يدور حول ما إذا كانت هذه المرحلة من انفتاح الشرق القديم على التجارة قد استعبدت فئات اجتماعية جديدة أو منحتها فرص للخروج من الفقر. يرى فريق من الباحثين أن توسع الممالك وظهور علاقات اقتصادية معقدة دفع شريحة واسعة من المزارعين إلى الدين، حيث احتاجت الدولة لضرائب عالية لتمويل الجيوش والمشاريع المعمارية، فوقع كثير منهم تحت رحمة الدائنين أو صاروا عبيدا مقابل تسديد الديون. فيما يرى فريق آخر أن النشاط التجاري خلق فرص عمل للحرفيين والناقلين والوسطاء والملاحين، مما حسن مستوى المعيشة في المدن الكبرى وجعل بعض هؤلاء الأغنياء الجدد يقتربون من طبقة النخبة تدريجيا. يعلق ديورانت بأن الأمر لا يخلو من الحقيقة في الجانبين، فالتوسع الاقتصادي سرعان ما يكشف التباين الاجتماعي، لكنه في الوقت نفسه يفتح أبوابا لا تتيحها الأوضاع المنغلقة، ولعل هذا ما يفسر نشوب انتفاضات اجتماعية متقطعة في مدن الشرق القديم، حيث يطالب الفلاحون والعمال بتخفيف الأعباء الضريبية. ثم يولي المؤلف أهمية لفكرة الميثولوجيا المشتركة التي نشأت في الشرق على نحو يمكن رصده في أساطير الخلق والطوفان، فالكتابات السومرية تذكر قصة الطوفان وترى أن الآلهة ندمت على قرار إفناء الإنسانية، وفي المقابل تلتمس أصداء مشابهة عند البابليين في ملحمة جلجمش، وعند الكنعانيين في نصوص أوغرت، وعند العبرانيين في قصة نوح، مما يشير إلى وجود أصل أسطوري متقارب أو تأثير متبادل بين هذه الثقافات. يقول ديورانت: لابد أن هذه الأساطير قد عبرت الصحاري والسهول مع القوافل وتلونت بألوان الألسن المختلفة لتستقر في ضمير الشعوب. وأثارت هذه الملاحظة خلافا بين علماء الدين والآثار المعاصرين، حيث اعتبرها فريق أنها تقلل من فرادة النصوص المقدسة، فيما رأى فريق آخر أنها تبين تلاقح التراث الحضاري منذ أقدم العصور. ومن العناصر اللافتة في حديث ديورانت عن نشأة حضارات الشرق أنه يتتبع دور العامل العسكري في إعادة رسم الخرائط السياسية، فمع ازدياد ثروات المدن صار كل حاكم يطمح في توسيع نفوذه بالاستحواذ على الثروات المجاورة، وعندما تنجح إمبراطورية في بسط سيطرتها تنقل معها لغتها وثقافتها ومؤسساتها الإدارية إلى المناطق الخاضعة. يقدم ديورانت مثالا على ذلك بالدولة البابلية الحديثة والتي ورثت كثيرا من تراث آشور، ثم ورثتها الدولة الفارسية الأخيمينية بقيادة قورش الكبير والذي اجتاح بابل في القرن السادس قبل الميلاد وسمح لليهود المنفيين بالعودة إلى أورشليم. هكذا تطور المشهد السياسي في الشرق القديم على نحو تراكمي، وتضفرت فيه المصالح الاقتصادية بالدينية، ما ولد حالة من التنوع الثقافي ظهرت سماتها الأساسية حاضرة حتى بعد اندثار السلالات الحاكمة، حيث يقول نقش فارسي في عهد دار الأول: أنا دار الملك العظيم لأنني أحكم أقواما شتى في الشرق والغرب وأحفظ لكل منهم دينه وشرعه. وقد يوحي هذا النص بالتسامح النسبي، رغم أن النقاش التاريخي حول السياسة الأخيمينية يعتبرها أحيانا وسيلة للسيطرة، حيث أن منح الشعوب حرية العبادة مع إبقاء السلطة النهائية في يد الملك قد كان حيلة سياسية ذكية أكثر منه إيمانا بالتعددية. لكن وجود هذه النصوص على جدران أبنية ضخمة في بيرسيبولوس يعكس انفتاحا إداريا لم يكن موجودا بنفس الدرجة في الإمبراطوريات السابقة. ومن النقاط التي يبرزها ديورانت في هذا السياق أن حركة الفتح والضم الكثير من الشعوب للكيانات الكبرى شجع تدفق الأفكار والممارسات الدينية، فقد كان لفرس مثلا ديانة زرادتشية تقوم على الصراع بين إله الخير أهورمازدا وإله الشر أهريمان، ووجد فيها بعض اليهود والمسيحيين في فترات لاحقة ملامح تشبه مفهوم الشيطان. كما أن الديانة المترائية التي شاعت في إيران ومن ثم وصلت إلى بعض أقاليم روما في زمن متأخر قد استمدت شيئا من الرموز والأساطير الرافدية، وهكذا نشهد شبكة متداخلة من المعتقدات التي توازي شبكة الطرق والتجارة. ويتساءل المؤلف: هل كانت هذه التبادلات الدينية والفكرية عفوية أم محملة على ظهور الجيوش أو ربما الاثنين معا؟ ففي أزمنة الاحتلال والقهر قد يجد الناس أنفسهم مدفوعين لاعتماد آلهة المنتصر، لكنهم يضمونها إلى آلهتهم المحلية بدلا من إلغائها بشكل كامل، فتتولد أشكال مركبة من العبادات والطقوس. ويستدل ديورانت على هذا المزج بما عرفته فترة الاحتلال الفارسي لمصر، فقد وجدت نقوش فيها أسماء آلهة فارسية وأشكال أيقونية مصرية. يقول ديورانت: لم يسع الفارسي أن ينزع من ذهن المصري قدسية أوزوريس، لكنه أراد أن يمنح عقيدة زردج مكانا في مصر، وفي النهاية ارتبطت بعض الآلهة المصرية بآلهة فارسية في عبادة مشوشة المعنى. ويرى آخرون أن تلك التأثيرات كانت سطحية ولم تحدث تغييرا جذريا في الديانات المصرية والتي ظلت متجذرة في أذهان العامة. ومع ذلك تبقى هذه النقوش دليلا على أن الغزو العسكري حمل معه تنقلا دينيا وفكريا لا يمكن إنكاره. ويتابع ديورانت العرض مشيرا إلى أهمية الجانب الإداري في كل حضارة، فمع اتساع الدولة تظهر الحاجة إلى سجلات دقيقة للضرائب والعمال والحبوب، ما يتطلب مزيدا من الكتبة المتعلمين وجهازا بيروقراطيا متمرسا. ولهذا ازدهرت الكتابة في الطور الرمزي إلى الأبجديات الجزئية في بعض المناطق، فنجد فينيقيا مثلا طورت أقدم الأبجديات المعروفة والتي يسميها ديورانت الأبجدية الأم، لأن معظم أبجديات العالم المتوسطي تطورت منها بما في ذلك اليونانية والآرامية. وينقل عن المؤرخ الإغريقي هيرودوت قوله أن الفينيقيين حين وفدوا إلى بلاد الإغريق جلبوا معهم علوما بينها الكتابة، فأخذها اليونانيون وكيفوها بحروف تناسب ألسنتهم. وقد وقع جدل طويل بين الباحثين حول ما إذا كانت هذه الأبجدية مستقلة تماما أم أنها استلهمت بعض رموزها من الكتابة المصرية، لكن المؤكد أن تجارة الفينيقيين البحرية ساعدت في نشر الحروف الجديدة في الموانئ المتفرقة، مما سهل على الشعوب كتابة كلماتها المحلية باستخدام هذا النظام البسيط مقارنة بالكتابات المسمارية أو الهيروغليفية المعقدة. لم يكتفي المؤلف بعرض الجوانب المادية من المباني والطرق، بل تطرق إلى الحياة اليومية للناس في الشرق القديم كالغذاء والمأكل والملبس، وقد أبرز الدور الحيوي للأسر الفقيرة خصوصا النساء في إدارة شؤون المنزل ونسج الثياب وجلب الماء من الآبار، بينما شغل الرجال عادة بالزراعة أو القتال. ففي نص مصري منسوب إلى إحدى وصايا الحكمة في الدولة الحديثة نجد تحذيرا للرجل من إهمال زوجته، يقول: لا تسيء معاملة بيتك، فالزوجة التي تعبت في الحقل وطحن الحبوب أحق بالاحترام. ومع ذلك يصعب الحديث عن مساواة حقيقية، حيث ظل المجتمع أبويا في الغالب إلا في بعض الفترات أو المناطق التي منحت المرأة نفوذا خاصا، مثل ما حدث مع الملكة حتشبسوت في مصر والتي وصلت لعرش البلاد وخلدت صورتها في المعابد وقد ظهرت بزي الفرعون الكامل. وأثار هذا الأمر كما يقول ديورانت جدلا داخل المؤسسة الدينية التقليدية والتي كان يصعب عليها تقبل حاكم امرأة، لكن قوة شخصيتها ودعم بعض كبار الكهنة سهل المهمة، وربما لم يكن أمام المعارضين سوى الإذعان أمام سلطة فرعونة مدعومة بتقاليد دينية تستطيع تبجيلها على أنها تجسيد للآلهة بغض النظر عن جنسها. ويشرح ديورانت أن الجمع بين القوة السياسية والدينية بلغ درجة من الدهاء مكنت سلالات حاكمة من الاستمرار قرونا رغم ما واجهت من صراعات داخلية وخارجية، وذلك أن اعتبار الحاكم امتداد للآلهة كفل طاعته من جانب الشعب في حين منحه نفوذا لدى الكهنة الذين كانوا يستفيدون من الامتيازات. ولعل أكبر الأمثلة على هذا التحالف نجده في بناء المعابد الضخمة في الكرنك والأقصر في مصر أو في زقرات بابل الضخمة، حيث كان يتم تكريس الكهنة بوصفهم واسطة بين الناس والآلهة بينما يضفي الكهنة قدسية على الحاكم، غير أن هذه الصيغة لم تكن ثابتة للأبد، فقد نشأ مع الوقت تنافس محموم بين السلطة الملكية والسلطة الكهنوتية خصوصا إذا عمدت الأخيرة على الاستحواذ على أراضي شاسعة وتكديس الثروات. يورد ديورانت مثال على ذلك في مصر خلال الأسرة 19، حيث استحوذت المعابد الكبيرة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المعفاة من الضرائب وصارت مراكز اقتصادية كبرى تنافس سلطة الفرعون، وكانت هذه بوادر التصدع في النظام. يقول ديورانت إن فرط التداخل بين الحكم والدين قد يتحول إلى صراع شرس حيث ينفرد الكهنة بفوائد الدولة، ما يفسر الشقاقات السياسية اللاحقة التي ساهمت في سقوط الدولة الحديثة على يد الغزاة الأجانب. وبعد هذا الاستعراض الواسع يخلص ديورانت في نهاية الجزء الأول من المجلد الأول إلى أن الشرق القديم برغم ما فيه من حروب وغزوات واستعباد كان الساحة الأم التي ظهرت عليها المؤسسات الكبرى للدولة والدين والقانون والعلوم الأولى، فقد توالت في تلك المنطقة حضارات متعاقبة أثرت بعضها على بعض وتركت شواهد معمارية ونصية لا تزال تنطق بما حققه الإنسان من إنجازات عظيمة. ويؤكد أنه بقدر ما اتسم الشرق القديم بروح التعصب والاقتتال كانت فيه لحظات من التسامح والابتكار، وهي اللحظات التي يتقدم فيها البشر خطوة نحو التفاهم والحضارة. ويشير أخيرا إلى أن دراسة هذه الحقب لا يخلو من جدل يستمر إلى اليوم، الجدل حول أسبقية كل حضارة واكتشافاتها، وحول الدوافع الحقيقية للحروب والتوسعات، وحول مدى حرية الأفراد وحقوقهم، وحول جذور المنظومات الدينية وتأثيرها على الأخلاق والقانون. كل ذلك يعكس ثراء تلك المرحلة التأسيسية في تاريخ الإنسانية، ولا يتوقف الأمر عند حسم تلك النقاط الخلافية، بل يبقى البحث مفتوحاً كلما عثر المنقبون عن آثار جديدة، لأن هذه الآثار تستطيع تغيير تصورنا عن ماضي تتداخل فيه الأسطورة والحقيقة والتراث المشترك والنزاعات الضارية والابتكارات العظيمة والتعثرات المدمرة في صورة واحدة لأصل الحضارة الشرقية الأولى. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.